الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، لقد أنعم الله تبارك وتعالى على بلدنا اليمن بالوحدة، وهذا خير كثير ما كنا نتوقعه لتباعد النظامين عن ذلك في تلك الآونة، ولكن الله تبارك وتعالى ساق الأسباب حتى تحققت هذه الوحدة، فكانت نعمة من الله تبارك وتعالى لا فضل لأحد فيها إلا لله عز وجل سبحانه. ثم إن الله تبارك وتعالى مكن فيها للسلطة بعد حدوث مناوشات وبعد حدوث حرب، مكن الله تبارك وتعالى بعد ذلك للسلطة، وكان بإمكانها وقد صارت الأمور بيدها أن تصلح الأحوال وأن تقيم العدل وأن تنفذ شريعة الله تبارك وتعالى. لقد بين الله سبحانه مهمات الدولة بإنجاز في آية واحدة، قال الله سبحانه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. بمعنى أن الله تبارك وتعالى يريد من الدولة التي تحكم بالإسلام أن تحرس الدين وأن تسوس الدنيا به، ولكن الانحرافات وأنواع الفساد أخذت تسري وأخذت تتسع، وكان الناصحون ينصحون ولا مجيب، فماذا كانت النتيجة؟ لقد كانت النتيجة أن الله تبارك وتعالى عاقبنا بالتدريج وبقدر الانحراف كان يتنزل العقاب، وكلما زاد الانحراف زاد العقاب، إلى حد أن صارت الوحدة التي كانت حلم اليمانيين صارت عند بعضهم كابوسا. وهذا من البلوى أيها المسلمون، أن يمرض الإنسان حتى يظن أن بعض المرض علاج. إن مثل الذين يريدون أن يتخلصوا من الوحدة كمثل من أصابه أحوال سوء فصار من شدة ضيقه لا يتحمل ثيابه، صار يمزق ثيابه، والعاقل يعلم أنه لا ذنب للثياب، لأنه إذا مزقها فإنما يجعل نفسه عاريا. وليس العري حرا أبدا. وبعض الناس بلغ به الضيق إلى حد أنه لا يكتفي بتمزيق الثياب وإنما يمزق جسده. هذا يقال له إنه في حالة من الهستيريا، إنه إذا نزلت مصيبة بالشخص فليس علاجها تمزيق الثياب ولا لطم الخدود ولا الاعتداء على الجسد. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المتفق عليه منبها من نزلت به مصيبة إلى أن لا يفقد صوابه. يقول عليه الصلاة والسلام ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نزلت بك مصيبة فهل العلاج أن تلطم وجهك وأن تمزق ثوبك وأن تدعو بدعوى الجاهلية؟ لا، أنت رجل عاقل، أنت رجل مسلم، تعرف كيف تعالج الحال، تعرف أن العلاج في الرجوع إلى الله تبارك وتعالى وفي الاستهداء بهديه وليس بالاعتداء على الذات ولا بالبحث في قمامات الجاهلية عن حلول. إن قمامات الجاهلية لا يصدر عنها إلا الروائح القذرة، إلا الروائح الكريهة، لا يمكن أن يصدر عنها خير أبدا. لقد أخطأت السلطة بالبعد عن شرع الله جل وعلا وبالإفساد، وأخطأ أولئك الذين أصابهم ما أصابهم من هذا الفساد، أخطأوا في البحث عن حلول ليست في الحقيقة حلولا وإنما هي مشاكل جديدة، وهذا من عدم التوفيق والعياذ بالله. أن يخطئ الإنسان مرتين، أن يخطئ في أن يتسبب في المرض وأن يخطئ مرة أخرى في أن يخطئ في العلاج. أيها المسلمون، إذا كانت السلطة قد أخطأت فإن واجب الناس أن يردوها إلى الصواب. ولماذا شرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لقد قصر الناس في ذلك، واليوم أصبح بعضهم يقصر في البحث عن الحلول بعد أن نزلت مقدمات العقاب. أيها المسلمون، إن دين الله تبارك وتعالى لا يعجز عن حل أي مشكلة، وإن الباحثين عن الحلول بعيدا عن دين الله إنما يبحثون عن الشرار. هؤلاء بنو إسرائيل، ما قص الله تبارك وتعالى علينا قصصهم إلا للعبرة والعظة. لقد أخذوا يبحثون عن حلول هنا وهناك، عن حلول الجاهلية، مع أن نبيهم بين أظهرهم جاوز بهم موسى البحر، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. ماذا قالوا؟ قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. هذه نتيجة إنجاء الله لكم من فرعون؟ هذه نتيجة
أن الله تبارك وتعالى شق لكم طريقا في البحر يبسا، أهذا شكر الله؟ ثم بعد ذلك دعاهم موسى إلى دخول الأرض المقدسة، فماذا صنعوا؟ إن طبيعتهم العوج، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، يبحثون عن حلول بعيدة عن شرع الله. فكانت النتيجة أن الله تبارك وتعالى كتب عليهم التيه 40 سنة، وبينما هم في التيه في وسط العقاب إذا بهم كذلك يبحثون عن أمور ما كان أغناهم عنها. رزقهم الله تبارك وتعالى الطعام النافع الميسور، المن والسلوى، وأظلهم بالغمام فإن صحراء سيناء محرقة، فتداركهم الله بلطفه. ولكن غير الموفق يبحث دائما عن الشذوذ، قالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد. هكذا شر المنحرفين، ان النور بين ايديهم ونبي الله بين اظهرهم، ومع ذلك ضاق بهم النبي ذرعا، قال رب اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فكان ان مات موسى وهارون في التيه، وفقد بنو اسرائيل النبيين الهاديين، ولكن بقيت معهم التوراة. ماذا استفادوا من التوراة؟ لم يعملوها في واقع الحياة. فشبههم الله بذلك التشبيه، قال سبحانه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ماذا يستفيد الحمار من الكتب على ظهره؟ لا يستفيد الحمار من الكتب على ظهره شيئا. ولقد ضرب العرب مثلا في الإبل التي تكون في الصحراء وتحمل الماء فوق ظهورها وتموت من العطش ولا تستطيع أن تشرب. قال شاعر العرب ومن العجائب والعجائب جمة قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس أي الإبل كالعيس بالبيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. أين تذهبون؟ هذا كتاب الله بين أيديكم، هذه شريعة الله. إن الله لم ينزل كتابه لكي يكون في رفوف المساجد ولكي يوضع في البيوت من أجل البركة، بالرغم من أنه بركة بل هو البركة كلها، لكن الله أنزله لكي يعمل به. فلماذا التهميش؟ لماذا نبحث عن الحلول هنا وهناك؟ يخجل كثيرون، وفي بعض الأحيان قد يكونون من الدعاة والعلماء، يخجلون من باب المشايرة للآخرين أن يقولوا قال الله وقال رسول الله، يتكلمون عن المعالجات بتجرد يجردونها عن الصبغة الدينية وعن الصبغة الشرعية. هل يا ترى من يتعمد ذلك هل سيوفقه الله تبارك وتعالى بحل؟ هل سيهديه الله تبارك وتعالى إلى العلاج؟ إن الله تبارك وتعالى ما خلقك أيها الإنسان إلا لتعبده، إلا لكي تستشعر أنك بحاجة إليه في كل وقت، إلا لكي تستهديه، إلا لكي تكثر من ذكره، ليس فقط في الصلاة ولا في الصباح والمساء، وإنما في ممارساتك اليومية، في لقائك الصحابي يجب أن تكثر من ذكر الله ومن آياته وأحاديث نبيه، في مؤتمرك، في ملتقاك، في المعالجات السياسية. لا تستحي ولا تخجل أن تقول أنا مسلم، أنا عبد لله، وأن تأخذ آية من هنا وآية من هناك، وحديثا من هنا وحديثا من هناك، وتملأ بالآيات والأحاديث أي معالجة تريد أن تكون نافعة بإذن الله. إذا لم تفعل ذلك، إذا لم تستعن بالله جل وعلا وتستفد من هديه، فإنه بالمقابل سوف يضلك الشيطان، سوف يوجهك الشيطان، سواء أكان من شياطين الإنس أم من شياطين الجن. أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى يمدح أولئك الذين يذكرونه على كل الأحوال، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم في كل الأحوال، حتى وهم يصوغون البيانات ويصوغون البلاغات الصحفية، حتى وهم يتكلمون مع أعداء الإسلام. بعض الناس إذا تكلم مع أعداء الإسلام يريد أن يخاطبهم بلغتهم، يا بئس ما يصنع، خاطبهم بلغة دينك، لماذا لا تعتز بدينك؟ إن هؤلاء في ضلال، إن هؤلاء في عمى، فلماذا لا تقدم إليهم النور؟ لماذا لا تقول لهم إني من المسلمين؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ هذا في مواجهة الآخرين. فكيف فيما نريده من حلول في داخل بيئاتنا الإسلامية نستورد مصطلحات الآخرين وطرق الآخرين في العلاج، وإنما هي عمى في عمى. نسأل الله تبارك وتعالى العافية. أقول ما سمعته وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى أنزل لنا النور المبين، أنزله لكي يكون هاديا لنا في كل حال، لكي لا نفارقه لحظة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا النور أيها المسلمون، المختصون في فهم تفاصيله هم العلماء. إن المريض حين يمرض لا يلجأ إلى المحامي لكي يعالجه، ولا إلى السياسي لكي يستشفي لديه، ولا إلى المهندس لكي يشكو له علته، ولا إلى البليغ الأمين بأديب الشاعر لكي يبين له ما يعانيه، إنه يلجأ إلى الطبيب دون أدنى شك، حتى لو كان رئيسا للدولة، حتى لو كان رئيسا للوزراء، لا بد أن يستسلم للطبيب وأن يترك الطبيب يفعل فيه ما تمليه عليه خبرته. قد يصل الأمر إلى حد أن يجري له عملية جراحية، تجد رئيس الدولة يستسلم للطبيب لكي يشق صدره، لكي يفتح قلبه، لكي يعالجه. فيا ترى لماذا لا تطبق هذه القاعدة في الاستشفاء من الأمراض التي تصيبنا في حياتنا حين نبتعد عن ديننا؟ إن الاستشفاء هو بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الاختصاصيين في العلاج هم العلماء. في هذا المجال نجد الديوك كثيرة، كل شخص يريد أن يكون ديكا. لماذا لا يكونون ديوكا في عالم الطب وفي عالم التخصصات الأخرى؟ إن التخصصات تحترم، لكن في هذا المجال لا يترك للعلماء لكي يقولوا هدى الله تبارك وتعالى، مع أن الله يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول، أي لو كان حيا، وإلى أولي الأمر منهم. من هم أولي الأمر بعد الرسول؟ إنهم العلماء وورثته. وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أهل الاستنباط، أهل الاجتهاد، هؤلاء هم المرجع. ليس عيبا أن يتم الرجوع إلى هؤلاء، إنها والله بلوى ألا يدرك الناس هذه البدهية. والبلوى الأشد هي أن يتنازل بعض العلماء وبعض الدعاة إلى الله عن مسؤوليتهم وأن يساير العوام، وإنما الاختصاص له بعلم الكتاب والسنة، إنما هو عامي تماما كرئيس الدولة، إنما هو عامي في الطب، يخضع للطبيب لأنه عامي في الطب. فكذلك سائر السياسيين وسائر المفكرين والمثقفين، إذا لم يكن لهم نصيب من العلم الشرعي فإنما هم عوام، عليهم أن يحترموا الاختصاص. لكن البلوى التي ذكرنا أنها أشد أن يوجد بعض العلماء وبعض الدعاة يسايرون الموجة، فيسمحون لهذا بأن يفتي ولذاك بأن يتكلم، مع أن الكلام إنما هو محصور في أهل الاختصاص، يظنون بذلك أنهم يتألفون القلوب، وهم في الحقيقة إنما يفرطون في دين الله جل وعلا. لو أن الطبيب سمح لمن ليس له اختصاص أن يتدخل في اختصاص الطب، هل يكون ناصحا للمريض؟ كلا والله لا يكون ناصحا، إنما يكون غاشا. فكذلك العالم الذي ينساق وراء الأطروحات التي ما أنزل الله بها من سلطان، يظن في تنازله هذا أنه يتألف الآخرين، إنه والله ما نصح لهؤلاء الآخرين. يجب أن يبين لهم، يجب أن يحذرهم، يجب أن ينصح لهم قبل أن تنزل المصيبة وتهل الكارثة. يقول الله سبحانه: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. نريد أن نوفق بين الآراء، نريد أن نجمع القوى، نريد أن نرضي الكافة. متى سيحصل هذا؟ إن الله تبارك وتعالى إنما حدد طريقين لا ثالث لهما، طريق الحق وطريق الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ تريد أن تغير سنة الله؟ أن تأخذ شيئا من الحق مع شيئا من الباطل؟ من الذي يقبل العسل المغشوش؟ لا يقبله أحد. فكذلك لا يمكن أن يوجد هدى مغشوش، الهدى لا بد أن يكون صافيا. لا توفيق بين الحق والباطل، بين العلم والجهل، بين الشرع وأطروحات الجاهلية. لقد فتح المجال لكل أحد أن يقول في أزمتنا السياسية، أصبح يقول فيها من يعلم ومن لا يعلم، من هو صالح ومن هو صالح، سواء في الداخل أم في الخارج. وسائل الإعلام فتحت المجال لكل أحد يتكلم. والعلاج أيها المسلمون في شرع الله، لا يعجز شرع الله الذي أنزل لحل مشاكل العالم، لا يعجز. فلماذا لا يترك للعلماء أن يقولوا كلمتهم؟ ولماذا لا يحترم العلماء مسؤوليتهم ويقول هذه الكلمة ويمنع من لا علم له؟ وليس هذا كهنوتا كما يريد أن يقول البعض، إنه تخصص. ليس تخصص الطب كهنوتا، ولا تخصص الهندسة كهنوتا، فكذلك ليس تخصص العلم الشرعي كهنوتا. من أراد أن يكون عالما فالباب مفتوح أمامه، أدرس تعلم حتى يجيزك أهل العلم، كما أن الطبيب يجيزه أهل الطب، فكذلك أهل العلم الشرعي يجيزون من درس العلم الشرعي. الباب مفتوح على مصراعيه لمن أراد أن يكون عالما. إن هذا هو الحل أيها المسلمون، وإلا والله سيظل الناس يخبطون خبط عشواء، وستنزل المصائب تلو المصائب. من أجل هذا جعل الله في مقدمة أهل الحل والعقد علماء الإسلام، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قال الله تعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم. قل لهم عودوا إلى الجادة، عودوا إلى الصواب، وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها على أعدائك أعداء الدين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد تعز فيه أهل طاعتك وتذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أيها الإخوة، في الختام يقول الله تبارك وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء وهدى، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وأقم الصلاة.